أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم البحث في الروايات التي تعرض لها المصنف في الكتاب، وهناك روايات أخرى لم يتعرض لها المصنف، يمكن أن يستدل بها على حرمة الغناء، ونذكر بعض هذه الروايات. الرواية الأولى رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل، هذه الرواية واردة في الوسائل حد الجزء 17 صفحة 312 حديث 32 من الباب 99، آخر رواية في الباب صفحة 312. هذه الرواية أوردها الشيخ صاحب الوسائل الحور نخلا من كتاب علي بن جعفر. قال: سأل موسى بن جعفر عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه، قال: لا، عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه، قال: لا. وتقريب الاستدلال بالرواية هو أن الرواية تدل على حرمة الجلوس إلى الغناء وحرمة الاستماع إليه، وحرمة الجلوس والاستماع ملازم عرفان لحرمة نفس الغناء، وإلا لو كان نفس الغناء حلالا وليس بحرام فلا يحتمل أن الجلوس إليه وسماعه حرام، فتحصل ملازمة عرفية واضحة أنه متى ما تعمد شخص الغناء فلا يجلس إليه ولا يستمع إليه، فلا يجوز سماع الغناء ولا يجوز الجلوس إلى الغناء، وهذا ملازم عرفا إلى أن الغناء محرم. والإمام في مقام الجواب لم يفصل، قال: هذا الغناء هل في مادة باطلة أو ليس في مادة باطلة؟ فإن الرجل يسأل عن تعمد الجلوس إلى الغناء، يتعمد الغناء يجلس إليه، نعم، يذهب إلى الغناء، يروح بالعمالة، يروح مكان في غناء ويجلس إليه. ولم يفصل الإمام في مقام الجواب أنه هل هذا الغناء في مادة باطلة أو ليس في مادة باطلة، فترك الاستفصال يوجب انعقاد الإطلاق. فهذه الرواية من الروايات الدالة على حرمة الغناء بما هو كيفية، بما له من معنى عرفي. وأما بالنسبة إلى السند، يتعمد يعني يذهب إلى الغناء، أتعمد إلى الشيء بمعنى أنه أذهب إليه، يتعمد الغناء يجلس إليه، أتعمد الذهاب إلى فلان، يعني يتعمد يعني يروح باختياره، إشارة إلى الاختيار وعدم الاختيار، قد يكون الإنسان مضطر، قد الإنسان يكره ويجبر على سماع الغناء، يتعمد عند العرب بمعنى أنه يذهب باختياره، يعني مكان في غناء هو يتعمد الغناء فيجلس إليه، أتعمد الذهاب إلى مكان الباطل فأجلس فيه، أتعمد إلى مائدة الغناء، إلى مائدة القمار، إلى مائدة الخام فأجلس إليه. مو يتعمد الغناء يعني أنه يقرأ القراء الغناء متعمدان، لا، يتعمد الغناء يجلس إليه، يتعمد يعني يذهب باختياره إلى الغناء ويجلس إليه، مثل وحي يتعمد مائدة الخمر فيجلس إليها، بمعنى الذهاب إلى مائدة الخمر. بلي لا يجوز. نعم، أنت أيها المكلف، أن أسأل الإمام هل يجوز لي أن أتعمد إلى مواطن الغناء وأجلس إليها؟ قال لا يجوز لك أن تتعمد. قل لماذا لا يجوز لي أن أتعمد، أي أذهب إلى مكان وأجلس إليها؟ هذا يدل بالملازمة العرفية على أن الغناء فعل حرام والاستماع إليه حرام، وإلا لو كان الغناء حلالا لماذا التعمد إليه حرام؟ ولهذا قلنا بالمدلول الالتزامي العرفي. الرواية بالمدلول المطابقي تدل على حرمة التعمد والذهاب إلى الغناء والجلوس إليه. الملازمة مقتضى المدلول الالتزامي العرفي، العرف يقول لو كان الغناء أمرا حلالا فلماذا يحرم الذهاب إلى مكان الغناء والجلوس إليه، التعمد إليه؟ هذا يكشف على أن هذا الفعل فعل حرام، وإلا لو كان الغناء حلال حاله كحال غيره من الأفعال، التعمد إليه والذهاب إليه لا مشكلة له. فيستفاد بالمدلول الالتزام العرفي أن التعمد إلى الغناء والجلوس أن الغناء حرام، وإلا لو كان الغناء حلال فلماذا التعمد إليه والجلوس إليه حرام؟ حرام شرعا. هذا من حيث الدلالة. لا بشرط، هو السؤال عن الغناء، والإمام في مقام الجواب ما ذكر، قال هل هذا الغناء فيه عزف بالآلات، هل فيه رقص، هل فيه مادة باطلة؟ فالجواب مطلق والجواب مطلق، فترك الاستفصال في مقام الجواب يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، وإلا لو كان هناك تفصيل لانبغى لكان المجيب لابد أن يستفصل، يقول هذا الغناء الذي تتعمد إليه فتجلس فيه هل فيه آلات العزف، هل فيه الرقص، هل الغناء في مادة باطلة؟ ما فصل الإمام، فينعقد إطلاق مقامي ببركة إطلاق الجواب. ما معلوم فرد متعارف السؤال كله، لعله هذه احتمالات لا تنفع في رفع اليد عن الإطلاقات، هذه الاحتمالات لا تضر بانعقاد الإطلاق، وإلا لو كانت هذه الاحتمالات تضر بالإطلاقات من عقد إطلاق في الخطابات، لأن أي إطلاق جنة نحتمل في ألف احتمالات، فهذا لا يوجب رفع هذه الاحتمالات، لا توجب رفع اليد عن الإطلاق بحسب أهل المحاورة، بحسب أهل العرف، خصوصا أن الرواية ناقلها الأصحاب ودونوها، فلا يمكن حملها على أنه إشارة إلى غناء معهود، تخصيص السؤال بغناء معهود خلاف الظاهر، والجواب مطلق والسؤال مطلق، يتعمد الغناء يجلس إليه. نعم، هذا هو إذن الرواية تامة الدلالة على أن الغناء حرامون. أما من حيث السند فالمشهور بين الفقهاء، المشهور بين العلماء أن الرواية تامة السند، لأنه الرواية ينقلها صاحب الوسائل من كتاب علي بن جعفر، وطريق صاحب الوسائل لكتاب علي بن جعفر طريق تام، ولهذا عمل أكثر الفقهاء بما يرويه صاحب الوسائل من كتاب علي بن جعفر. نعم، على مبنى مثلا من يقول أن صاحب الوسائل طريقه إلى النسخة بل غير ثابت، وإنما طريق إلى عنوان الكتاب، فلا يحرز أن هذه الرواية مما هي موجودة في كتاب علي بن جعفر هذا بحث آخر. نعم، وإلا المشهور والمعروف يرون تمامية هذه الطرق، وهي طرق إلى النسخة. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية، عليكم السلام ورحمة الله، الرواية الثانية يا سيدنا هي ما ورد في الجزء، هي ما وارد في الجزء 17، هذه رواية واردة في الجزء الثالث من الوسائل، صفحة 331، الجزء الثالث صفحة 331، الحديث الأول في باب استحباب غسل التوبة، في باب استحباب غسل التوبة. هناك هذه الرواية، هناك هكذا الرواية: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، سكوا هاي النوافذ إزعاج، عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد، والرواية تامة السند، فإن هارون بن مسلم ثقة ومسعد بن زياد له توثيق. عندنا مسعد بن صدقة، عندنا شخصيتين، مسعدة بن زياد ومسعدة بن صدقة. مسعد بن زياد نص على توثيقه، نعم مسعدة بن صدقة لا نص على توثيقه. نعم ادعى جماعة أن مسعد بن صدقة متحد مع مسعد بن زياد، ادعى جماعة أن مسعد بن صدقة متحد مع مسعد بن زياد، وفي ذهن الزنجان يرى هذا، وإذا كان متحد ومسعد بن زياد له توثيق بعنوان مسعد بن زياد، فروايات أيضا مسعد بن صدقة تامة. ولكن على رأي جماعتين، ومنهم في ذهن السيد السستاني ابنه السيد محمد رضا، وبعض الأعلام يرون أن المسعدتين مختلفين، عندنا مسعد بن زياد ومسعد بن صدقة، ومسعد بن صدقة لا توثيق له، ومن له التوثيق مسعد بن زياد. لكن هذه الرواية فيها مسعد بن زياد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام. نعم مشغله هم اوتوماتيكي، قالوا ما يزيدوا عليه منهم، إذا كلش يفتحوا نافذة واحدة. نعم حار بس سوى اوتوماتيكي، يقولون أنه ما يتحمل الضغط، فإذا تفتحوا نافذة مو أفضل لكم؟ افتح واحدة، حاطين على 25 وهو بحكم العدم يصير، إن لم يكن هذا هواء حارجي. خب، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، إني أدخل كنيفا، مكان قضاء الحاجة، ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن. يدخل الحمام يسمع جيرانه يغنون، هو يطوف الحمام كي يسمع الغناء، فقال عليه السلام: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما آتيهن، أنا ما أروح للجواري وأمارس مثلا النظار أو كذا وقعدياهم، إنما هو سماع أسمعه بإذني فقط سماع. فقال عليه السلام: لله أنت. شنو قاعد تقول؟ أنا أقول لك لا تسمع، قاعد تناقشني. لله أنت، أما سمعت الله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شنو تقول إنما سمع أسمع بذ، يعني الإذن ما لها تكليف، الإذن جارحة ليس لها تكليف، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال بلى والله لكأني لم أسمع بهذه الآية، أول مرة كأني أسمعها، من كتاب الله من عربي ولا من عجمي، لا جرم أني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله. فقال له قم فاغتسل وصل ما بدا لك توبة، قال قم اغتسل، غسل التوبة يقال، وصل ما بدا لك، مطلوب الصلاة عند التوبة، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم. لا تستسهل سماع الغناء، يقول لي سماع غناء شنو يضر، الله بيعقب دخلنا النار، بيودينا النار على نسمع غناء، فلان يقتل فلان يقتل فلان يقتل، يسوي حرام، انت مسوي حرام شنو. فالناس يستصغرون الذنب. انك كنت على امر عظيم، ما كان اسوأ حالك لو مت على ذلك، ما كان اسوأ حالك لو مت على ذلك، احمد الله وفقك الله للتوبة، وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا. رواية شديدة، لا تستصغر هذا الشيء. وهذه الرواية تدل بوضوح على حرمة استماع الغناء، وحرمة استماع الغناء ملازم عرفان لحرمة الغناء، ولو لم يكن الغناء محرما فما هو وجه حرمة الاستماع إليه عرفان؟ وهذا يكشف بوضوح على أن الغناء حرام، وأن سماع الغناء حرام، فلا يجوز الاستماع للغناء، ولا يجوز التغني وفعل الغناء بالملازمة العرف. استماع الغناء حرام بالمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي أن فعل التغني حلال، إذ لا يحتمل عرف أن التغني حلال لكن أنا استمع الغناء يصير شنو حرام، فهذا بعيد لا يمكن القول به. إذن الرواية واضحة الدلالة، بينة على أن الغناء حرام، ورواية تامة السنة. قلنا ننقل لكم روايات أوضح مما ذكره المصنف سندا ودلالتان. الرواية الأولى واضحة والثانية هذه واضحة. الرواية الثالثة، هذه الرواية الثالثة لكي لا تسألني يا سيدنا أين مصدرها، صفحة 304 الحديث الخامس، باب 99 الحديث الخامس جزء 17. نعطيك الطبعة بعد، ها سيدنا تريدون الطبعة؟ واحد قال لي أستاذ أشوف، لا لماذا لا تسأل تحضر الدرس لا تسأل، اسأل. فقام كل يسأل الطبعة أين، وين الجزء، في أي جزء هذا المطلب؟ هو كان أستاذنا ما يكتب الجزء، حافظ المطالب. قال أي من وين جاء مطلب النائني هذا، هي أي في أي كتاب؟ زين قام السيد مسكين تورط فيكتب ساعات الجزء والصفحة. زين انتهينا من هذا، عقبت قال أي طبعة؟ سألها بعد هذا. قال لو أقول له اسأل أحسن، تورط أنا. بعدين قام يسأل النسخ متحدة ولا مختلفة، كلها أسئلة مالته متكررة. قال السيد لي لا تسأل أفضل لا تسأل. قال لي فوائد ما في نسخة واحدة، فوائد الوصول نسخة واحدة ما في أكثر من نسخة بعد. واحد كان يسأل، قال لي ما تسألون، كل يقول مو معلوم، سؤاله مو معلوم، كل شيء مو معلوم، يقول له كذا كذا، قال مو معلوم هسه هي السؤال هذا إشكاله مو معلوم، قاعد مستنى ومرتاح كل شيء مو معلوم غير معلوم مو معلوم مو معلوم لم يثبت. هذه الكاميرا ما تشتغل. لم يثبت. مقابل لحرمة الغناء يعني ما أدري. إيه. تعرفوا تحولوها إلى الهارد ديسك الداخلي لو. مشحونة يمكن ها.
لا هي ميموري ما فيها.
نعم.
هي بس ميموري واحدة فيها.
لا في هارد ديسك داخلي ساعات إذا تنشحن الميموري الخارجي يحولون الهارد ديسك داخلي. خب ما في مشكلة. خلها. رجع للدرس. مشحونة. خب لا بأس. خب إذن هذه الرواية الحديث الخامس صفحة 304 من الجزء 17 باب 99. هكذا الرواية. قال وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن ابن مسكان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر. والرواية معتبرة السند واضحة. عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن ثقة صير في عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر. الرواية واضحة السند. قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار. من الكبائر النار. الغناء مما وعد الله عليه النار وتلا هذه الآية ومن الناس. هي ذكر الآية لكي يستشهد أنه مما ذكر في القرآن لأن الكبائر مما وعد الله عليه شنو النار في الكتاب. فتدل الرواية على أن الغناء حرام وأنه مما وعد الله عليه أن النار. هذه روايات كم وصلنا الرواية ثالثة. وهذه روايات تامة السند. الآن نذكر روايات تعطل هذه محل بحث سندي محل مناقشات سندية تعتضد يعني فيها بعضهم يقبلها بعضهم ما يقبلها. فهناك مجموعة من الروايات بل هناك فيها أبحاث سندية ونجعلها ترقيما آخر. هي ثلاث روايات تامة السند. الآن القسم الآخر من الروايات الذي هو محل مناقشات سندية. الرواية الأولى هي ما أورده صاحب الوسائل في الباب المعهود باب 99 الجزء 17 صفحة 124 الحديث السابع بلي الصفحة 124 الحديث السابع. أنا أقرأ المتن بعدين نرجع للسنة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن بيع الجوار المغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق. والرواية تدل على أن بيع الجواري والشراء حرام. وقد ذكرنا بالأمس أن حرمة البيع يستفاد منها أن المنفعة التي هي لهذه الجارية منفعة محرمة وهي التغني. وقال تعليمهن الغناء كفر. لو كان الغناء حلال لماذا تعليمه كفر؟ واستماعهن نفاق. سماع الغناء حرام ويدل بالملازمة العرفية على أن نفس التغني حرام. والرواية واضحة الدلالة على حرمة الغناء. إنما الكلام في سندها ويوجد فيها إشكال سندي من جهة وجود سعيد بن محمد الطاطري. يا سيدنا فيها سعيد بن محمد الطاطري وأبيه ولم يوثقا، لا نعلم حالهما، لم يوثقا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صفحة 121 حديث أربعة، صفحة 121 حديث أربعة، عن نصر بن قابوس أو نضر بن قابوس، على الخلاف نصر بن قابوس أو نضر بن قابوس، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها، يعني اللي يبيع ويتاجر بالمغنيات يشتري الجارية كسبها حرام، سحت، بيعها سحت. المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها. وهذه الرواية ورد فيها لعن المغنية ولعن من أكل كسبها، كمن باعها وأكل ثمنها، واللعن ظاهر في الحر، في الحرمة، يعني البيع بيعها حرام، يعني ليس لها منفعة محللة تكليفية، ملعون. حرمة الوضعية ما يكون ملعون، لا، ملعون من أكل كسبها، ظاهر أنه نفس التكسب حرام، نفس التكسب به حرام. وأما لو كان التكسب، أما لو كان مجرد حرمة وضعية، فغاية الحرمة الوضعية عدم حصول النقل والانتقال، وإذا ما حصل النقل والانتقال مشكلة التصرف في الثمن، بل يصح وإن باب إحراز رضا الطرف الآخر. قلنا سابقا أن المعاملات الباطلة عادة ما يحرز رضا الطرف الآخر في التصرف، وإن كانت المعاملة باطلة وضعا. لو قلنا المعاملة باطلة لأجل التعليق، هو اللي يخدم على المعاملة شنو؟ يقبل بأنه أنت تتصرف في ملكه بإزاء أنه يتصرف في هذه الجارية. وهذا اللسان ملعون، ليش ملعون؟ مع أنه عادة لو كانت المسألة وضعية، قلنا سابقا أنه من يقدم على المعاملة عادة يرضى بالتصرف، فلو كان مجرد حرمة مضعش يقول الشرع سح، فمنه سح ويقول ملعون، فهذا التعبير كاشف على أن الحرمة تكليفية مو مجرد حرمة مضعية حتى يقال ما حصل النقل والانتقال ونعاد صحة التصرف في مال الغير برضا وطيب نفسه. ككثير من المعاملات الباطلة يجوز للطرف الآخر أن يتصرف في الثمن المنتقل إليه أو المثمن من باب إحراز رضا التصرف، لا معنى يقال ملعون، واضح. فالظاهر منه الحرمة التكليفية، بلي. وهذا قلنا الظاهر من الرواية، أو المغني حرام، لعن المغنية فنفس التغني حرام. ثانيا حرمة التكسب، التكسب أيضا حرام شرعا، لا يجوز التكسب بالمغنية، شراء المغنية أو إجارة المغنية للعمل تكسب، وهذا التكسب محرم تكليفا. نعم وضعا قطعا، إذا حرام تكليفا فوضعا قطعا منتهينا منه، إذا الشارع حرمها تكليفا يعني ألغى منفعتها. فقلنا أن الحرمة التكليفية للمعاملة تلازم البطلان إذا تعلقت الحرمة بالمعاملة بعنوان المعاملة التكسب. قلنا سابقا أنه هناك ملازمة بين الحرمة المعاملة وفسادها، إذا تعلقت الحرمة بعنوان المعاملة التكسب، تكسب بها حرام فتساوق البطلان. نعم. في سندها نصر أو نضر بن قابوس، أي هو المصنف؟ نعم، المعاملة فاسدة ومحرمة تكليفا. نعم. والمصنف يقول أصلا هذه الروايات تدل بالمطابقة على الحرمة التكليفية وتلازمها الحرمة الوضعية.
بعضهم يقول أن النهي لا يتعلق إلا بالمخلوق،
بل يناقشناه في محله، ومناقش الشيخ العظم يناقش هذا الكلام، والمشهور يناقشون ذلك، بل يتعلق بالمقدور، والمقدور الإنشاء، والإنشاء نفسه مقدور، وهذا الإنشاء إذا كان محرما المقتضى حرمة نفس الإنشاء البيعي أنه البطلان للملازمة التي ذكرت في الأصول بين الحرمة بلي على حرمة المعاملة بمعنى الإنشاء اللي هو فعل المكلف ليس بمعنى المسبب إنما بمعنى السبب. خب الكلام هي مبنى مشهور أيضا مبنى المصنف ومبنى سيلخوئي ودلين أكثرهم يقولون بهذه المسلك. الرواية في سندها نصرب أو نظر بن قابوس، وقد بنى جمع على توثيقه لأن الشيخ المفيد جعله من خاصة أبي الحسن الرضا عليه السلام وثقاته، فبناء على ما ذكره الشيخ المفيد هذا من عده من خواص أبي الحسن الرضا وثقاته فيمكن توثيقه كما ذكر في الرسالة العددية، وهذا مبني على قبول توثيقات الشيخ المفيد في خصوصا الرسالة العددية كما بنى على ذلك المشهور ومنهم السيد الخوئي. وأما بناء على التأمل في ما ذكره الشيخ المفيد في توثيقاته خصوصا في الرسالة العددية كما تقدم سابقا وأشار له في القبسات بعض الأعلام، فالاعتماد على هذا الطريق محل إشكال وإن كان المشهور يرون تماميته. هناك شخص آخر في الرواية وهو إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم مشترك بين جماعة، وبعض هؤلاء مجاهيل، ولا يوجد عندنا طريق واضح لتمييز من هو إسحاق بن إبراهيم، فبهذا اللحاظ لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. الرواية الثالثة حديث 24 من الباب صفحة 309، حديث 24 صفحة 309، عن محمد بن عمرو بن حازم، عن محمد بن عمرو بن حازم في حديث قال دخلت على أبي عبد الله فقال الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور، فما زال يقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا، يكرر اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور اجتنبوا الباطن اجتنبوا يكررها وانا قاعد ويسمع الغناء العمال الظهر الامام قاعد عشان يوصل له الرسالة. فضاق بي المجلس وعلمت أنه يعنيني الإمام في الخطابات الكثيرة، فقوله اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور اجتنبوا ولكذا ظاهر في أن الغناء حرام، ولكن الرواية فيها مجاهيل كالقاسم بن جعفر وعبد الله بن محمد العلوي. الرواية الأخيرة اللي نقولها مو هي يعني رواية حاصل، لا في رواية أخرى احنا ننقل لكم بعضها. رواية أخرى ورد أن ثمن المغنية سحت، وهي عبارة عن مجموعة من الروايات منها ما رواه في الحديث الثالث صفحة 123 جزء 17، وهو التوقيع الشريف المعروف الذي فيه إسحاق بن يعقوب، وورد أيضا هذا في الحديث الرابع وهو ما رواه علي بن جعفر في قرب الإسناد الذي ينتهي إلى إبراهيم بن أبي البلاد. ثمن الكلب والمغنية سحت، وهذه الروايتين الرواية الأولى مبنية على تمامية التوقيع وفي بحث إسحاق بن يعقوب، يا إن شاء الله هناك بحث وكلام في إسحاق بن يعقوب، والثانية في كلام في طريق الشيخ صاحب الوسائل إلى قرب الإسناد، ففيه عبد الله بن الحسن، وقد اعتمد جماعة الشيخ التبريزي على هذا الطريق وعلى الروايات قرب الإسناد التي ينقلها صاحب الوسائل، لأنه يرى أن عبد الله الحسن من المعاريف، فيمكن تتميم سند هذه الطائفة على بعض المباني. وظاهر أن ثمن المغنية سحتون، كما أشرنا أنه الغناء حرام، وإلا لو كان الغناء في حد ذاته محرام ليش ثمن المغنية سحت؟ والظاهر من الرواية هذه أن الغناء بما هو غناء حرام، بما هو كيفية، سواء كان في مادة باطلة أو في مادة شنو حقا، وإلا لو كان المحرم خصوص التغني في مادة باطلة لكان ينبغي أن يقول ثمن المغنية التي تقول الباطل سحتون، ويتكون الجارية المغنية من المنافع المشتركة، لأن لها كيفية، قد تصرف في الحلال قد تصرف في الحرام. إذن هذه الطائفة تدل على الحرمة. إذا تبين من عرض هذه الروايات الكثيرة أن عندنا روايات تامة السند تامة الدلالة واضحة على حرمة الغناء، لعلها تصل إلى 5 روايات تامة السند بحسب ما عرضنا، وعلى بعض المباني تزيد الرواية 18. نعم، إذا تممنا بعض المباني. وهناك روايات ضعيفة الأسناد محل بحث، وهي كثيرة نقلناها. ومن هذا العرض يتضح أن ما أفاده المحقق الأردبيلي من أنه لم يجد رواية صريحة صحيحة تدل على حرمة الغناء محل إيش إشكال. فصحيحة علي بن جعفر التي قرأناها اليوم واضحة الدلالة، وصحيحة يونس تامة وموثقة، أو بل وصحيحة محمد بن مسلم تامة، ومجموعة من الروايات. فما ذكره الأردبيلي أنه لم يجد رواية نعم صحيحة صريحة على حرمة الغناء فلي محل إشكال واضح. هذا تمام الكلام في عرض النصوص، وتبين أن الغناء حرام يا شيخنا، بل لا بشرط من جهة المادة. هذا تمام الكلام في بحث المطلب الأول. قلنا أول ما دخلنا البحث مقامات 3. المقام الأول في عرض الأدلة على حرمة الغناء، المقام الثاني في تحديد موضوع الحرمة، وإحنا وصلنا للمقام الثاني تحديد موضوع الحرمة بحسب المستفاد من النصوص، والمقام الثالث الاستثناءات التي ذكرت في عن حرمة الغناء الخارج عن حرمة الغناء. المقام الثاني موضوع الحرمة. تبين مما شرحنا ومما قررنا من النصوص أن الغناء حرام من جهة كيفيته، وبشرط من جهة كون المادة باطلة. ووقع البحث في أنه ما هي الكيفية التي هي للغناء تكون محرمة، ما هي الكيفية المساوقة للغناء التي يكون محرم. ومن هنا نقل المصنف بلي كلمات بعض اللغويين في تحديد الغناء بما له من مفهوم عرفي، لأن الشارع كما قلنا ما ألغى شنو؟ ما ألغى الخصوصيات الارتكازية العرفية للغناء. نعم، بعضهم ادعى أنه أضاف قيد زائد وهو كونه في مادة باطلة، وقلنا هذا محل إشكال. فلا بد أن نرجع إلى العرف. أيها العرف، متى يصدق على الكيفية أنها غناء إذ قطعا ليس كل كلام هو غنى. الكلام هذا لا أحد يدعي أنه غنى عند العرف، فلا بد أن نبحث عن حدود الغناء بما له من معنى عرفي. ومن هنا يدخل المصنف في تحديد الغناء، قال: وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل. قلنا أنه الشارع إنما اعتبر اللهو والباطل للكيفية، قلنا لا بلحاظ المادة. وأما دعوى أن كل الأخبار تدل على حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، نعم، هل هو تام أو ليس بتام؟ بحسب ما نقله المصنف من روايات اللي نقلها، نعم، كلها أشارت إلى إدراج الغناء في أي عنوان؟ الباطل. فإن رواية عبد الأعلى قرأت الآية، والرواية يونس بل إذا ميز الله بين الحق والباطل، ورواية محمد بن أبي عباد هو في حيز الباطل، نعم. ولكنه عندنا رواية الأعمش والرواية الخامسة بلي، وهي رواية الوشاء بلي، لم تدرجهما بعنوان اللهو والباطل. الروايتين الأخيرتين، نعم، قالت الملاهي التي تصد عن ذكر الغناء. الملاهي يعني ما يتلهى به، كل آلة يتلهى بها فهي حرام، فهي كل آلة مكلاتين. الآلة التي يتلهى بها بل هي من الكبائر، وجعل منها الغناء. فهل هذا يعني أن الغناء محرم من حيث هو لاهو؟ هل هذا حيثية تقية وتعليلية؟ ذكرنا سابقا، هل أن اللهو كالصد عن حيثيات تعليلية أو حيثيات تقييدية؟ قلنا أن المشهور فهم أي حيثية؟ التعليلية. فعندما يقال الملاهي حرام، أي أنه كل بل آلة تستعمل ولو نوعا لأجل اللعب لأجل حرام، وإن كان هذا لا يستعملها من جهة الله من جهة الباطل. والرواية التي بعدها أوضح في عدم إدراج مسألة الله، إذ يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. قلنا جارية تلهيه، هل أن هذا يعني أن الغناء محرم من جهة الله، أو أن هذه حيثية تعليلية؟ فإذا الروايتين ختم محل بحث أن حيثية تقييدية. وإذا غضضنا النظر عن ما نقله، نحن نقلنا روايات كثيرة لم تدرج الغناء في عنوان اللهو والباطل، بل جعلت الغناء محرم من جهة أنه غناء. فإذا رجعنا إلى الروايات التي قرأناها، نعم، مثلا هذه الرواية: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه، قال لا. فما أدرجته الرواية الأولى التي قرأناها، ما أدرجته في عنوان الله من جهة الله. والرواية الثانية أيضا: استماع الغناء في الكنيف، بل وإنما هو غناء أسمعه بإذني، ما أدرجه في عنوان كذا. فهناك بعض الروايات لم تدرج حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل. لا تخصيص مثبتين، لا تخصيص، إنه إثبات، بل إثبات شيئين لو كان لها مفهوم، نعم ليس لها مفهوم، كلاهما مثبتين. وإذا كان دليلين مثبتين ليس لسانهما النفي، السلب والإيجاب، نعم. ليست العلة، هذا أحد الحصص، يا يقول الشارع الجارية التي تلهي الشخص الغناء الذي يلهي حرام، ثم يقول الغناء حرام، هل نعمل صناعة التقييد؟ لا، نقول العالم العادل أكرمه والعالم أكرمه. ليست هناك تقييد وإطلاق. قال وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، لكن اللهو بما هو كيفية، الباطل بما هو كيفية. وقلنا بعض الروايات خصوصا ما لم ينقله المصنف لم تدرجه من حيث اللهو والباطل. فالغناء وهي من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجيء إن كان مساويا للصوت اللهوي والباطل كما هو الأقوى، كذا يأتي إن شاء الله تنقيح هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.